الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن الصين تشاطر الجمهورية الإسلامية في معارضة الأحادية القطبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي برقية تهنئة بعث بها لنظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، شدد إبراهيم رئيسي على أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. نددت إيران بالتصفية العرقية التي يتبعها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والتي أصبحت سياسة متعمدة لهذا الكيان. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني وخلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان أكد أن الفلسطينيين يتعرضون لأطول خرق صارخ لحقوق الإنسان في ظل حكم عنصري. قتل عنصران من زمرة ما يسمى بجيش العدل الانفصالي في الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران. وأعلنت قيادة فيلق سلمان لحرس الثورة الإسلامية عن استتباب الأمن في المدينة واعتقال عدد من المشتركين بالعملية الإرهابية، متوعدة برد حاسم على هذه العصابات. تظاهر ألاف العراقيين وسط بغداد في الذكرى الثالثة لحراك تشرين الذي يطالب بإنهاء الفساد، وقد اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة. وأظهرت الصور إصابة عدد من المتظاهرين خلال المواجهات مع قوات الأمن العراقية. شهدت بلدة سلية الظهر جنوب جنين بالضفة المحتلة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام البلدة، واستخدم الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الأهالي ما تسبب بوقوع الكثير من حالات الاختناق. وفي الضفة أيضا شنت قوات الاحتلال حملة دهم بمناطق متفرقة من الخليل وبيت لحم أسفرت عن اعتقال 7 فلسطينيين. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. وذكرت الرئاسة اللبنانية عبر تويتر أن عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. دان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول، واعتبر أنطونيو غوتيريش التعليم حقا أساسيا ومحركا مهما للسلام والتنمية بشكل دائمي، مجددا دعوته كافة الأطراف لحماية حقوق جميع أطياف الشعب الأفغاني دون استثناء، خصوصا في مجال الدراسة. تعرضت عدة مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى قصف للقوات الأوكرانية ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية. وفي خرسون قصفت وحدات كييف ضواحي المدينة فيما سمعت عدة انفجارات جراء استمرار القصف. وكان النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية لخرسون لقي مصرعه بوقت سابق خلال قصف للجانب الأوكراني. ارتفع عدد قتلى إعصار إيان في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى أكثر من 40 شخصا خلال اليومين الماضيين بعد تدميره أجزاء من ساحل الولاية. وأشار المركز الوطني للأعاصير إلى توجه الإعصار نحو ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، محذرا من تسببه بعواصف على طول سواحل الولايتين. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 4 ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 1 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 9 من شهر مهر عام 1375 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 1 من تشرين الأول أكتوبر عام 1996 ميلادي، توفي الفقيه والحكيم الإيراني آيت الله السيد محمد الحسين المعروف بأغا نجفي الهمداني. وقد ولد الحكيم النجفي الهمداني عام 1322 للهجرة في النجف الأشرف بعد أن كانت عائلته قد سافرت إلى تلك المنطقة من قبل، وقد درس في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف عند كبار العلماء كالميرزا قاضي الطباطبائي والميرزا النائيني، ثم سافر إلى مدينة همدان في سن 22 ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله أغا نجفي الهمداني كتاب الأنوار اللامعة لتفسير القرآن في 18 مجلدا. في الرابع من ربيع الأول عام 1186 للهجرة توفي في مدينة كربلاء المقدسة جنوب بغداد الفقيه والمحدث والمحقق والكاتب الشهير الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم العصفور البحراني. وولد الشيخ البحراني عام 1107 للهجرة في قرية الماحوز بالبحرين، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في قريته سافر إلى القطيف ومن بعدها إلى مكة المكرمة، وبعد فترة عاد إلى البحرين وسافر من بعدها إلى إيران ليدرس في مدينتي كرمان وشيراز ويطلع على مكتباتها، ثم سافر إلى كربلاء المقدسة بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية ويشتغل من بعدها في تدريس طلبة العلوم الدينية لمدة 20 عاما، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء منهم الشيخ محمد المازندراني والشيخ محمد مهدي النراقي المعروف بالمحقق النراقي والسيد عبد الباقي الخاتون أبادي والشيخ أحمد البحراني والسيد محمد مهدي بحر العلوم والشيخ أبو القاسم القمي. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الشيخ يوسف البحراني أنيس المسافر وجليس الخواطر والحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة وتدارك المدارك فيما هو غافل عنه وتارك ولؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العينين والنفحات الملكوتية في الرد على الصوفية والأربعون حديثا في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. وأخيرا وفي الأول من تشرين الأول عام 1960 ميلادي حصلت دولة نيجيريا على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وقد خضعت نيجيريا للاستعمار البرتغالي في القرن 15، وفي القرن 16 بدأ النفوذ البريطاني يتزايد في ذلك البلد، وفي القرن 17 أصبحت نيجيريا من المراكز المهمة لتجارة الرق في أفريقيا، وعلى أثر تصاعد موجة الهجرة البريطانية إلى تلك المنطقة أعلنت بريطانيا في القرن 19 ضمها لنيجيريا إلى مستعمراتها بصورة رسمية، ثم اندلعت الاحتجاجات الشعبية في نيجيريا حتى حصلت على استقلال نسبي بحكومة ذاتية تابعة للحكومة البريطانية. وفي عام 1960 أجري استفتاء شعبي عام صوت الشعب النيجيري لصالح إقامة حكومة مستقلة تماما عن بريطانيا، وتقع نيجيريا في غرب القارة الإفريقية وتطل على المحيط الأطلسي ولها حدود مشتركة مع الكاميرون وتشاد والنيجر وبنين. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان مواجهة الضفة ومحاذير الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وفي محطات لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف في البداية عند فقرتنا مع الأسرى. بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. كما وبعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأحبة سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء القدس. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعين الأكارم، في البداية اسمحوا لي أتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
مع الأسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات أهلا بكم. يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي رفضا لجريمة الاعتقال الإداري. وقال نادي الأسير إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن عوفر، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن هدريم، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب. ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة. حياكم الله أعزائنا الكرام، ونتابع في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث قال نادي الأسير إن اليد اليسرى للفتى المعتقل الجريح محمد ماهر غوادرة بترت بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى تل هاشومير في الداخل المحتل، وهو بوضع صحي بالغ الخطورة حتى بعد إجراء العملية. وأوضح نادي الأسير في بيان له أن المعتقل غوادرة من مخيم جنين يعاني من حروق شديدة وعميقة بنسبة 90% في جسده، وما يزال في قسم العناية المشددة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك إلى جانب ابن عمه المعتقل الجريح محمد وليد غوادرة الذي يقبع في ذات المستشفى تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهما، مطالبا كافة الجهات المختصة بضرورة ضمان تقديم العلاج اللازم لهما ومتابعتهما صحيا. أيها الأطائب، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن مرض السرطان انتشر في العديد من فقرات العظام إضافة إلى الدماغ وباقي أنحاء جسد الأسير ناصر أبو حميد، ووصلت الحالة الصحية للأسير أبو حميد لمرحلة حرجة جدا، إذ يعاني من نزول حاد في الوزن وألام شديدة في أنحاء مختلفة من جسده، إلى جانب ضعف مستمر في العضلات. وناشدت هيئة الأسرى كل الجهات المحلية والدولية العمل على إطلاق سراح الأسير أبو حميد وتوفير العلاج اللازم له في ظل مماطلة سلطات الاحتلال ووقفها العلاج الكيماوي. هذا وتتواصل وقفات الإسناد للأسرى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى رأسهم الأسير أبو حميد. الزميل عزة صبارنا والتقرير التالي.
الاحتلال ينتهج سياسة متعمدة لقتل الأسير المريض ناصر أبو حميد، هذا ما أجمع عليه وأكده المشاركون في الوقفة الإسنادية التي نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.
نطالب المجتمع الدولي ومنظمة الصليب الأحمر بالعمل الجاد من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير المناضر ناصر أبو حميد، ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم.
الصابر المرابط.
من غزة إلى رام الله، نصبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خيمة دائمة لإسناد ودعم الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى منهم وعلى رأسهم الأسير أبو حميد. وناشدت هيئة الأسرى الجهات المحلية والدولية كافة العمل على إطلاق سراح أبو حميد بعد انتشار السرطان في عموده الفقري ودماغه وسائر أنحاء جسده، وتوفير العلاج اللازم له في ظل مماطلة سلطات الاحتلال ووقفها العلاج الكيماوي.
وفقا لتقاليد العمل النضالي الفلسطيني، في حالة إضرابات الجماعية، هذه الخيمة ستكون نطلقها اليوم من أجل تكون مركز للفعاليات ومنطلق لمسيرات ومظاهرات مساندة وداعمة ومشاركة للأسرى في معركتهم العادلة والمحقة.
يعاني أكثر من 20 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال من مرض السرطان، ولعل أبرزهم الأسير أبو حميد، وذلك بسبب عدم توفر بيئة صحية ومناسبة للعيش الآدمي، إذ أن حالة أكثرهم حرجة جدا، ويعانون من نزول حاد في الوزن وآلام شديدة في أنحاء مختلفة من أجسادهم، وهو ما يتطلب خطوات جدية واسعة النطاق للتحرك وإنهاء معاناتهم.
نشكر الزميل عزة صبارنا على هذا التقرير. وحول مستجدات الأوضاع الصحية للأسير ناصر أبو حميد، تحدث لإذاعتنا الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في حركة فتح نشأة الوحيدي. نستمع معا.
يعني أولا تحية لكم، لأهلنا في جنين، الشهداء والأسرى والجرحى، وتحية لأسيرنا البطل المناضل ناصر أبو حميد الذي يتعرض إلى غولين مفترسين يتمثلان في أنياب الاحتلال الصهيوني وفي مرض السرطان الذي غزا كافة أنحاء جسد الأسير في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والسابعة من العظم إلى جانب الدماغ، حيث تفشى هذا المرض الخطير في جسد الأسير الذي يرقد في هذه اللحظات فيما يسمى بعيادة سجن الرملة، وهي بين قوسين مسلخ يفتقر إلى أدنى المقومات الطبية والاحتياجية لهذا الأسير المصاب بالسرطان، إلى جانب أنه يفتقر إلى أطباء مختصين. بالتالي هذا يلزم المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية والإنسانية ومن بينها منظمة الصحة العالمية التي يغيب دورها كلية عن نصرة وإسناد هذا الأسير باحتياجاته الطبية وبإلزام الاحتلال بتوفير أطباء مختصين إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. هناك غياب كامل لدور هذه المنظمات الدولية والإنسانية خاصة في ظل استيلاء مجرمي الحرب الإسرائيليين متمثلين في جلعاد أردان الذي استولى على منصب وموقع مؤثر في الأمم المتحدة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب أن رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال يستهدف الأسير ناصر أبو حميد ممثلا في ما يسمى بعضو الكنيسة إتمار بن غفير، هذا الموتور القاتل الذي يجب ملاحقته دوليا هو وجلعاد أردان. يعني في ظل استيلاء مجرمي الحرب الإسرائيليين على مواقع مؤثرة في المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة يهدف هذا الاحتلال الصهيوني إلى نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني الذي يتمثل في ناصر أبو حميد هذا المناضل. هناك فرق كبير بين المناضل وبين القاتل الذي يجلس في تل أبيب وبين القاتل الذي يستبيح الآن كراسي ومواقع مؤثرة في المنظمات الدولية والإنسانية. هذا هو الهدف الأساسي، تصفية الأسير ناصر أبو حميد. الأمر جد خطير، هذا يستهدف الأسير ناصر أبو حميد وكافة الأسرى والمعتقلين.
أعزائنا الأكارم، مع نهاية مداخلة الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في حركة فتح نشأة الوحيد حول مستجدات الأوضاع الصحية للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة، فقرتنا مع الأسرى. نشكر زملائنا منار عبد الجبار، عزة صبارنا، حسن نمر، معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للناطق الإعلامي لمفوضية الأسرى والمحررين في حركة فتح الأستاذ نشأة الوحيد.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهيل يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم وتتابعون هذا البرنامج. مواجهات الضفة ومحاذير الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما دلالات وصف قائد وحدة المستعربين في جيش الاحتلال في اقتحام جنين بالجحيم؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية هذه الاقتحامات والمحاذير التي يبديها؟ وما التوقعات حيال مستقبل المواجهة على صعيد الضفة الغربية ومعادلة الرادع؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. كشف قائد وحدة المستعربين لجيش الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين الأربعاء عن تفاصيل العملية التي وصفها بالمعقدة في وجه المقاومة الشديدة التي تعرضت لها الوحدة. ووصف الضابط العملية بالجحيم أو العملية بالجحيم الذي استمر ساعات كان الجنود خلالها هدفا مركزا لنيران كثيفة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لم يستطب المقام لجنين إلا أن تكون جبهة عصية على الاحتلال في كل زمن، تحتفظ لنفسها بلقب رأس الحربة في قائمة الرعب للاحتلال الإسرائيلي وتحافظ عليه، والمخيم في ذلك كله ذراعها في المقاومة والصمود، وجحيم يحيط بالجنود عديدا وعتادا. هذا ما اعترف به جيش الاحتلال نفسه في أعقاب العدوان الذي شنه الأربعاء. ذاك الصباح حوله المخيم بمقاوميه إلى ليل قض مضجع المعتدين بالرصاص الذي لم يهدأ أزيزه. مئات البنادق فتحت نيرانها تجاه قوات الاحتلال، والعديد من العبوات الجانبية التي جرى تفجيرها كادت تقضي على جميع أفراد القوات الخاصة. والقول هنا لقائد وحدة المستعربين بجيش الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين في عملية خاصة وصف تفاصيلها بالمروعة. الجحيم استمر 3 ساعات، يقول الضابط المشار إليه بدال. الجنود من وحدته والوحدات العسكرية المشاركة تعرضت لنيران كثيفة مع إطلاق 10,000 من الرصاصات تجاههم. وفي بداية العملية التي وصفها بالمعقدة كانت مصيدة الموت بانتظار الجنود لدى وصولهم إلى المنزل المستهدف، حيث فجر المقاومون 4 عبوات ضخمة بشكل متتال. بعثت الخشية في نفوس من رأوها من الجو بأن القوة قد قتلت بأكملها، حتى أن شظايا العبوات وصلت إلى مكان وجود الجنود المتمركزين على بعد نحو 40 مترا من المنزل. ما جرى لحظات صعبة وصفتها الوحدات المعتدية بعدما واجهت مقاومة شديدة جدا على عكس ما كانت تتوقع. 10 جنود تحولوا إلى أهداف مركزة، حتى أنهم وصلوا بصعوبة تامة إلى المدرعات، يقول الضابط الإسرائيلي، لأنهم لم يتمكنوا من الخروج سيرا على الأقدام. وإن كان الدخول إلى مخيم جنين صعبا، فإن الخروج منه أصعب بلا شك، وستبقى دائرة الخطر تحيق بمن يحاول الاقتراب من المخيم.
نشكر جزيل الشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات هذا البرنامج، حيث نتحدث عن دلالات وصف قائد وحدة المستعربين في جيش الاحتلال اقتحام جنين بالجحيم، وكذلك المنظومة الأمنية التي رأت بأن هذه الاقتحامات والمحاذير التي يبديها الضابط. نعم مستمعينا الأكارم، عن محور حديثنا في هذا البرنامج سنستضيف في هذه اللحظات الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. سيدي الكريم، أرحب بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله.
أهلا بكم أستاذ محمد. قائد وحدة المستعربين في جيش الاحتلال اعترف بصعوبة المواجهات في جنين واصفا إياها بالجحيم، ماذا في الدلالات؟
نعم، دلالة هناك في اعتراف واضح جدا، هناك في تطور المقاومة على الأرض عملياتيا وعفعية التخطيط وعفعية التنفيذ، وأيضا يدلل أن هناك في فجوة في قدرات العدو. يعني هذا اعتراف، يعني يدلل أن هناك في ضعف في قدرات العدو في التعامل مع الكمائن والمفاجآت المقاومة الفلسطينية. وهذا يعطينا أنه الحافز كبير جدا يعني العمل بشكل مكثف على تطوير القدرات وإمكانيات المجموعات الفدائية المسلحة في الضفة الغربية.
نعم.
وهذا يتطلب أيضا يعني زيادة تضافر الجهود كلها من عناصر المقاومة ومن فصائل فلسطينية، يعني وضع خطة في التكنيك والاستراتيجيات واضحة جدا في المرحلة القادمة، لأن هناك في تغييرات ترفض الشتات لحد الفلسطينيين سواء على صعيد الضفة الغربية أو على صعيد غزة أو على صعيد الشمال مع حزب الله ولبنان وتواصل قضايا تثبيت الحدود.
نعم.
لذلك المشهد السياسي متصاعد جدا وصعيد خلفه تطور وخرج عن السيطرة. يعني أيضا هناك في عدم قدرة السلطة وعدم رغبتها بشكل مطلق لمكن يعني عدم قدرتها على التحكم في الواقع الأمني داخل الضفة الأرضية كما كان في السابق. وهذا أيضا طرد من خلال تمرد بعض الأفراد من الأجهزة الأمنية على قرار السلطة والانضمام إلى قوى المشاركة في العمل المسلح ضد الاحتلال. كان في تقرير تحدث عن استخدام الأبوات هذه تطور جدا وهذا ما أخلق الاحتلال هناك مفهوم الأبوات والذاكرة اليهودية مفهوم مخيف يعني هذه الأبوات وانتقلت إلى العنف الإسرائيلي فقط يعني تحدث يعني صاعقة داخل المجتمع الصهيوني هش مرير متماسك خاصة هناك في الظروف داخل المجتمع الصهيوني هناك في تناحر في تنازع في تنافس في تراجع في الاجتماع الوطني القومي لهذه الدولة ما بين الأحزاب المتناحرة والتطور في اليمين اللي ظهر جدا في هذا الكيان ذلك مشهد مقلق جدا مقلق للأطراف جميعا سواء طرف الإسرائيل أو حتى طرف السلطة قدر تكليك من سلطة يعني مرحلة أرواز المرحلة الأخيرة أنها تشهد مرحلة أرواز أيضا تطورات على الساحة داخل فتح وفي العلاقة بين فتح وبين
على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال أستاذ محمد خليل مصلح، كيف تتناول هذه المنظومة عمليات الاقتحام التي تقوم بها قواتها على الأرض في الضفة الغربية؟ هل من خصوصية لجنين؟
طيب بكل تأكيد خصوصية موجودة وفي جنين تخرج عن السيطرة أيضا مختلفة جدا يعني تخرج عن السيطرة وهذه ممكن تحتاج ضغط أكثر من ذلك وامكانيات أكثر يبقى هذا هاجس موجود واحتمال موجود للتخليل عن السيطرة وأن يوصد التنسيق الأمني بشكل أو بآخر وهذا أيضا جاء في سياق الحديث عن استخدام الطائرات المسيرة يعني هذا الحديث يعني ملفت للنظر ويفسخ ويعكس أن هناك في خوف من الاجتياحات العملية والمواجهة المباشرة مع المقاومة داخل الضفة الغربية خوفا من الخسائر يعني المتعاطم وبتكون كل عملية يحدث تطور وخبرة وأنا يتحدثون عن كل المقاومة على نفس الكنائن وهذا أيضا يعني مخيف للاحتلال حاجة إلى المعلومة كلما ضعفت تنسيق الأمن كلما ضعفت المعلومة الاستخباراتية التي تساند اجتياحات ويعني يعني وتدفع مقاومة أثمان المعلومة الاستخباراتية التي تصدر من أفراد أو جهات تعمل لصالح الاحتلال لذلك يتحدثون عن طائرة مسيرة هذه التحديث رغم صعوباتها وصعوبة استخداماتها إلا أنه يتحدثون عنها أنه هي سوف تكون أحد الأسلحة التي سوف يعني تمنع من دفع أثمان على الأرض في أثناء اجتياحات الضفة الغربية أو جنين بالذات أول ونابلس هناك في حديث عن 150 مقاتل في نابلس تحدث عن أعداد ليست كبيرة لكن ليست صغيرة لصفينا وهي أيضا تضاعف كلما زادت الثقة بالمقاومة في الضفة الغربية وقلت الثقة بالسلطة وإدارتها ومشروع أوسلو كلما زاد الانضماء والانضمام إلى هذه المجتمعات مما يعني يخلق الصعيد بشكل كبير جدا.
نعم، طيب لنتساءل عن الإعلام العبري أستاذ مصلح، يعني كيف يتناول عمليات الجيش في الضفة؟
الإعلام العبري بواسطة الآن يعني يجند كل مجند في خدمة العملية العسكرية خدمة يعني بخاصة هذه قضية الانتخابات كل إعلام يركز على خدمة يعني أسياده يعني أو من يدفعون مال لهذه المحيط أو هذه الوسيلة الإعلامية لذلك الآن هناك وضع الداخلي مشحون جدا وكل المحاولة أن يختار عضلاته حقيقة الإعلام العبري يتكلم عن خطة وبعض يتكلم انه ما كفي عدم قرار في ذا خوفا من زيادة يعني من التدخل من معركة واسعة جدا لا الوقت مناسب ولا يعني التقديرات قيمات سوف يعني تكون ايجابية اضافة انه الخشية من ان هي سلطة مشكلة حديث يعني يتحدث بهذه الجوانب بهذه المسألة لكن الكل يتكلم عن انه لابد من عملية جراحية يعني أن تستمد هذه موجة كف الأمواج
نعم.
تم تسميه الاحتلال لوقف عمليات الاستدعاء داخل
نعم.
الدولة الفلسطينية المحتلة. هذا يعني مجمل منذ حديث الحديث الإضافة أنه قد تكون هراس يصل لها رؤية أخرى تخوف من التصاعد الفلسطينية والسلطة لأنه بتحرك لأنه انهيار مشروع أوسلو.
نعم.
وتعرف لك أنه مشروع أوسلو حديث يعني مغلق عن حديث يستغل دوليا وقليليا إسرائيل حتى ترجع علاقاتها مع الدول العربية الخليجية المغربية بشبهات التصفية وأيضا ضد الموقف الأمريكي والأوروبي.
نعم. طيب سيدي، يعني على ضوء ما اعترف به قائد وحدة المستعربين بصعوبة المواجهة في جنين، هل يلجأ الجيش إلى تغيير تكتيكاته على الأرض؟ بالطبع حسب متابعاتكم.
شوف التكتيكات واحدة، يعني شوف إما اجتياح كامل يعني على دراسة الواقع أو اجتياح حدث يعني تنفيذ عمليات بناء على معلومات استخباراتية أو يعني تكثيف الاختيالات، عمليه الاختيالات يعني تكثيف الاختيالات بشكل مباشر.
نعم.
للمطلوبين من الاختيال هذول ثلاث يعني خيارات ممكن او الطرق اللي ممكن تعمل فيها اسرائيل او الكيان الصهيوني ضد المقاومه، اضافه انه كما قلنا ادخال الطائرات المسيره في العمليات ولله صعوبات كثيره لكن تستخدم يعني ظهرت في المعارك الاخيره كتصور المواقع المباشره تنقل الصور وهي قادرة على يعني اختراق، لكن طبيعة الضفة الغربية تصاعد ليست مثل غزة، لذلك هذه الاحتمالات تطلب التدخل، لذلك صار انه هذا اخضاع للقرار السياسي الاول التنسيتي بدفع اتجاه اجتياح يعني بعد اجتياح الكامل او الجزء او الاختيالات، يعني تبقى ضمن طلبات العملياتية والرغبة السياسية من خلال السياسية في التعامل مع تصعيد الموقف الغربي، بالإضافة إنه خاصية إنه نجلب أن تبقى السلطة يعني إسرائيل أو أمريكا أو أوروبا لم يعني تدفع إنه عمل موسع حتى تنهار السلطة بقاء السلطة مهم جدا في المشروع الأوسلو السياسي الموجود جزء من الوظيفة أو المهمة الوظيفية يعني في هذا المشروع، غياب هذه الوظيفة أو الوظيفة مشكلة واحدة على دولة الاحتلال، معنى أنه سوف تفقد أكبر يعني شيئين هم المعلومة الاستخباراتية والمساعدة اللوجستية على الأرض أو التعاون أو القيام يعني بتوزيع أضواء في السيطرة على يعني بين الاحتلال وبين السلطة كيف تسيطر على الأماكن الفائرة أو المسائرة.
طيب لأتساءل أيضا عن التوقعات حيال مستقبل المواجهة في الضفة على أرضية المحاذير التي يبديها قادة الجيش.
الجيش عنده يعني تقديم محدد معين.
نعم.
تبع الألم الذي بالحديث عن ذلك قطاع غزة بالقوامة في الميزة في الضفة الغربية مع أنه ما يأتي هو بتحفيز تحريض من حماس والضفة الغربية وكان هناك في تصور انه ممكن نقل المعركة يعني في تصور انه هناك في تخريج مباشر سياسيا واسلميا ودوليا على قطاع غزة وحماس بالانفراد بتثبيت الجبهة، بمعنى يعني محاورة يعني فصل غزة غزة والتعامل مع قطاع غزة للمحافظ ممكن شرعا في الهجوم عليه، وهذه حسابات كبيرة بالضفة الغربية. وأنا مع أنه يجب أن الضفة الغربية أن تقوم ذاتيا، يعني ليست لا تعتمد على قطاع غزة كقطاع غزة يعني بشكل أو بآخر، وتم الارتباط موجود لكن القوة تعزيز قوة مقاومة قطاع غزة يجب أن تكون من داخل الضفة الغربية، يجب أن تكون ذاتيا. صح الموضوع المال الدعم هذا موضوع آخر له قرارات خاصة، هو انه يجب المجموعات العسكرية الضفة الغربية تواصل كيف افرادها وخليها مسلحة بطرق انها تتصدر امكانيات القدرات للضفة الغربية. هذه مسألة اخرى لها طرقها لازم تتعامل مع اطراف خارجية. المقاومة العسكرية ودعمها بشكل واضح جدا. يجب أن تتجهد وتطور ذات نفسها وأنا قلت لك الغربية احتياجاتها العسكرية غزة تمتلك الصاروخ وتمتلك الأرض المجاورة في المعركة الاتحاد.
ولكن في الضفة الغرب الوضع يختلف.
الغربية أصعب.
نعم.
وأكثر
نعم.
وضعف
من الاحتلال. الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ألف شكر وتحية لهذا الحضور معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما تتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما تتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاند تتشوف كمين الأنذال وتموت بأرضك صامد يا محلى موتة الرجال. يا جنين يا جنين يا جنين يا حرة
حاصر بجيوشك دربي عبر رصاصك حقد ونار إيماني بخير وربي إني الحق وإنت العار.
ورد القوة اللي بقلبي عن بطولات الثوار البارود بعد جنبي مهما تدمر فوق الدار. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة
نعم نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا وألف تحية وشكر لمتابعتكم الطيبة إلى برنامجنا هذا فلسطين اليوم. ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج، ماذا عن تصعيد المستوطنين اقتحاماتهم للأقصى المبارك بذريعة الأعياد اليهودية إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات ورؤساء أحزاب صهيونية بحراسة مشددة من الجنود الصهاينة بذريعة الأعياد اليهودية. قوات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا واسعا على مدينة القدس واعتقلت عددا كبيرا من الشبان والفتيات من ساحات الأقصى واعتدت على المرابطين والمرابطات الذين تصدوا لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات. المزيد من التفاصيل يأتيكم في تقرير الزميلة رايا فرحات.
طوفان اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك مع استمرار احتفالات المستوطنين بما يسمى رأس السنة العبرية وسط إجراءات مشددة وقيود على المصلين. مئات المستوطنين اقتحموا المسجد على مجموعات تقدمهم المفوض العام في شرطة الاحتلال كوبي شبتاي برفقة كبار الضباط، وأدى المقتحمون طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية وسط انتشار مكثف للجنود في ساحة الأقصى ومحيط وجود المصلين. تأمين الاقتحامات قابلته جملة انتهاكات بحق المرابطين في الحرم القدسي. قوات الاحتلال اعتدت على المرابطات بالدفع بقوة أثناء تلاوتهن القرآن والتكبير بوجه المستوطنين، كما اعتقل الجنود عددا من الشبان والفتيات من ساحات المسجد. وفي أجوائه أطلقت سلطات الاحتلال طائرة مسيرة لرصد تحركات المرابطين الذين تمكنوا من دخول الأقصى رغم القيود والتضييقات، فالاحتلال منع من هم دون سن الأربعين من الدخول، وأرجع حافلات المصلين القادمة من الأراضي المحتلة عام 48 ومنعهم من أداء صلاة الفجر في المسجد. إلى ثكنة عسكرية حولت الشرطة مدينة القدس، حيث نشرت الآلاف من عناصرها في الشوارع والطرقات وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس. يتمادى الاحتلال بالاعتداءات والتدنيس اليومي للمقدسات ويتطاول على المصلين والمرابطين العزل في وقت تلتزم فيه الأنظمة العربية والإسلامية الصمت حيال كل ما يحدث في المدينة المقدسة.
ومنذ ساعات الفجر يرابط مئات الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل والضفة في باحات ومصليات المسجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين وإفشال مخططاتهم التي تستهدف المسجد المبارك. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل عاصم عواد.
الخوف من ردة الفعل الفلسطينية حالت دون تمكن الاحتلال ومستوطنيه من تنفيذ مخططهم الخبيث في تهويد المسجد الأقصى عبر عدة طقوس. هذا الخوف ترجم على الأرض مع أول خيوط شمس 26 والذي يوافق أولى الأعياد اليهودية من خلال تأخر دخول أول فوج من المستوطنين المقتحمين لباحات الأقصى. تأخر الاقتحام على غير العادة لمدة 25 دقيقة رغم الاجتماع المبكر لشرطة الاحتلال في الرواق الغربي للأقصى واستخدامها طائرة من دون طيار لتصوير المرابطين وتعقبهم، ومن ثم انتشرت في ساحات المسجد الأقصى خشية تصدي المرابطين الذين لم يغادروا محيط المسجد ولا باحاته. هذه أولى ثمار الرباط والاعتكاف اليوم، فما لا لبس فيه أن حضور المرابطين وتواجدهم على غير العادة أيضا كان أكبر مما كانت شرطة الاحتلال تتوقع وتتمنى، لذلك احتاجت لإعداد خطة اقتحام. تؤكد الوقائع أن صلاة الضحى كان لها أبلغ الأثر في التصدي لأفواج المقتحمين، وذلك في نقطتين بالباحات المباركة. هذه الصلاة وهذه التكبيرات غاضت شرطة الاحتلال فبادرت للاعتداء على المصلين لتفسح المجال للمجموعة الثانية من المقتحمين التي تأخرت هي الأخرى أيضا على غير عادتها. وبعثر حسابات الاحتلال اليوم بشكل مضاعف الشباب المرابط في المصلى القبلي الذين بادروا بإطلاق الألعاب النارية صوب قوات الاحتلال.
وعن استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمسجد المبارك تحدث لإذاعتنا عضو لجنة مناهضة التهويد في القدس ناصر الهدمي، نستمع معنا.
ما جرى ويجري خلال الأسبوع الأخير هو كله مقدمات وعناوين لما يمكن أن نتوقعه غدا وبعد غد وفي الموجة الثانية في عيد الغفران، بمعنى أن الاحتلال يجهز ويصعد من اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك ومن تغيير الواقع الموجود ومن فرض أمور جديدة في المسجد عبر قطعان المستوطنين. شهدنا كيف بدأت الأحداث الأخيرة على الأقل بنفخ يهودا جليك للبوق في مقبرة باب الرحمة، تلاه عضو الكنيسة، تلاه حكم المحكمة الذي يجيز لليهود بنفخ البوق في الجهة الشرقية خارج المسجد الأقصى المبارك وهي باب الرحمة. والآن نشاهد أعداد كبيرة من المقتحمين تدلل على الطوفان القادم باتجاه المسجد الأقصى المبارك من التدنيس، من الاعتداء، من فرض أمر واقع. كل هذا يدلل على أن الاحتلال يريد أن يخطو خطوات نوعية في إجراءاته داخل المسجد الأقصى المبارك، يدلل بأن الانفجار قادم وأن الاعتداء على المسجد سيكون كبيرا هذه المرة بناء على كل ما شهدناه، ليس فقط في الأسبوع الماضي أو الأسابيع الماضية، إنما خلال العام الفائت كله الذي جرى فيه وضع الأساسات لكل ما يقوم به الاحتلال الآن من اعتداءات على المسجد. والآن التعويل على أبناء الشعب الفلسطيني الشرفاء الذين يعون تماما واجبهم باتجاه المسجد الأقصى المبارك.
مع نهاية مداخلة عضو لجنة مناهضة التهويد في القدس ناصر الهدمي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن بدورنا أيضا نشكر الزملاء في هذه الفقرة نداء القدس، الزميلة شيماء الغراوي، الزميلة راية فرحات، عاصم عواد، وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع وافر الشكر لعضو لجنة مناهضة التهويد في القدس الأستاذ ناصر الهدمي.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. طفل شيخ وبنت وشاب،
انت الخط الاحمر واحنا تحت ودك وقف اسوار.
لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى،
الكون بصوتك كبر يا اقصى جينا ثوار.
شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية برنامجنا، في أمان الله.